يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم المستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعث الرسالة المستمع ميم خامي يسأل أول سؤال له فيقول: من المعلوم أن الحائض والجنب لا يمسان القرآن الكريم، فهل يجوز لهما قراءة القرآن الكريم عن ظهر غيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز للحائض والجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، ولكن يجوز للشخص إذا كان على غير وضوء أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فالقرآن لا يمسه الشخص سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يقرأها إذا كان عليه حدث أكبر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: من دخل في صلاة من الصلوات الخمس وقد اغتسل لكنه نسي أن يتوضأ ولم يتذكر ذلك إلا في نصف الصلاة تقريبا، لكن لا يستطيع الخروج لتراص الصفوف، فماذا يفعل؟ وهل يجزئ غسله عن وضوئه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا الشخص دخل الصلاة وقد تخلف شرط من شروطها، فدخوله فيها وما مضى من الصلاة ليس بمعتبر، فهو والذي لم يدخل في الصلاة أصلا على سبيل السواء، ولكنه معذور من جهة الإثم، فليس عليه إثم لأنه دخل الصلاة وهو متصف بالنسيان من جهة عدم الوضوء. وعلى هذا الأساس ينتظر، إذا كان لا يتمكن من الخروج فلا يتابع الإمام، بل ينتظر، فإذا سلم الناس من الصلاة فإنه يخرج ويتوضأ ويصلي هذه الصلاة، وإذا كانت راتبتها قبلها وقد صلى الراتبة فيعيد الراتبة، وكذلك يصلي الراتبة التي إذا كانت هذه الراتبة قبلها وصلاها فإنها لا تعتبر أيضا، فإذا انتهى من الصلاة بعد وضوئه فإنه يصلي، فإذا جاء ليصلي الصلاة بعد الوضوء فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الصلاة المفروضة، وإذا كان لها راتبة بعدها كالظهر فإنه يصليها بعدها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية شمال سيناء المستمع محمد عبد الخالق بعث برسالة يقول فيها: أريد حفظ القرآن الكريم ودراسة الحديث، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: القرآن الكريم عندما يريد الشخص أن يقرأه بمعنى أنه يقرأه نظرا فإنه يقرأه على مدرس يتقن قراءة القرآن ويعلم أحكام التجويد، وإذا كان يريد أن يغيب القرآن فبعد ما يتقنه نظرا فإنه يغيبه، ولكن مما يسهل غيب القرآن أن يحدد موضوعا معينا من السورة مثلا، وهذا الموضوع يعالج أمرا من الأمور أو يوضح أمرا من الأمور. فعلى سبيل المثال عندما يريد أن يغيب سورة البقرة يبدأها من أولها فيقتطع الجزء الأول إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، من أول السورة إلى هذا المقطع، وهذا فيه بيان صفات المؤمنين وما لهم من الجزاء. والمقطع الثاني من قوله تعالى: إن الذين كفروا، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا المقطع فيه بيان صنفين من الناس: الكفار وما لهم من الجزاء، والمنافقون وما لهم من الجزاء، وسبب جزاء الكافرين وسبب جزاء المنافقين. ثم من قوله تعالى: يا أيها الناس، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآيات فيها كلام عن التوحيد وما يتصل به. وقد ويوجد في بعض المصاحف المطبوعة طبعة في اسطنبول يوجد فيها تقسيم للسور، لكل سورة من السور كسورة البقرة وآل عمران والنساء، السور الطوال مقسمة السورة على موضوعات. فبعدما يحدد هذا المقطع يرجع إلى قراءة، إلى معرفة تفسير مفرداته، ويرجع أيضا إلى تفسير من التفاسير لمعرفة أسباب النزول، إذا كانت الآيات لها سبب نزول، وكذلك يعتني بمعرفة الناسخ والمنسوخ، ويعتني أيضا بفهم معنى الآية أو الآيات على سبيل العموم، ويفهم ما تدل عليه من أحكام وما ترشد إليه من آداب عامة، وبعد ذلك يغيبها. فإن استعمال هذه الأمور قبل غيب الآيات التي يريد أن يغيبها هذا يسهلها عليه. وعندما يحفظ شيئا من القرآن عن ظهر قلب لا يستعيده من المصحف، وإنما يستعيده من حفظه، وذلك من أجل أن يعتاد حفظ، من أجل أن يعتاد تكرار القرآن بدون الرجوع إلى مصحف. وبإمكانه أن يجعل شخصا بيده مصحف مرة أو مرتين أو ثلاث، وذلك من أجل التأكد من صحة قراءته ومن حفظه. أما بالنظر للسنة، فالسنة بإمكانه أيضا أن يرجع إلى كتب السنة ويبدأ من البخاري، يقرأ الأحاديث وينظر في شرح العلماء لها، وينظر أيضا في صحة هذه الأحاديث إذا كان الحديث في كتاب لم ينبه عليه بالصحة. أما ما يقرأه في البخاري وما يقرأه في مسلم مثلا فهذا منبه عليه. المهم أنه يعتني بمعرفة مفردات الحديث وسبب الحديث إذا كان له سبب، وكذلك يفهم المعنى العام للحديث وما يستنبط من الحديث من أحكام وآداب عامة، ويتدرج على هذه الطريقة في كل يوم يقرأ حديثين أو ثلاثة، ويسأل ربه أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمعة من ليبيا تسأل عددا من الأسئلة، في أحدها تقول: عندما أريد أن أقنع شخصا بضرورة الصلاة أو ضرورة الحجاب ولكني لا أغير منهم شيئا رغم جهدي في ذلك، أرجو نصحي على طريقة صحيحة تقنع الآخرين جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان يدعو إلى الله جل وعلا ويكون عالما بما يدعو إليه ويكون سالكا لأسهل الوسائل ويستعمل مع كل شخص وقع في أمر يحتاج إلى أن ينبه إليه وأن يدعى إلى أن يترك هذا الأمر إذا كان محرما، أو أن يفعله إذا كان مشروعا، فلا بد من أن يكون الداعي على بصيرة فيما يدعو إليه، ولا بد أن يستعمل الحكمة ويستعمل الموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس يختلفون، منهم الإنسان الذي هو سهل الانقياد، ومنهم من يحتاج إلى مناقشة. وعندما يؤدي الداعي وظيفته في الدعوة مستخدما الأسباب الشرعية، فقبول المدعو ليس إلى الداعي. فإبراهيم عليه السلام دعا أباه وبين الله هذه الدعوة في القرآن، ولكن لم يقبل والده هذه الدعوة. ونوح عليه السلام دعا زوجته ودعا ابنه، ولوط عليه السلام دعا زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب الذي ساعده في دعوته: وحماه عن المشركين جعله الله حماية له، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك لم يقبل هذه الدعوة. وقال الله له إنك لا، قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالداعي يستمر في دعوته للمدعو، وليس عليه كون هذا المدعو يقبل هذه الدعوة أو لا يقبلها، لأن هذا الداعية قام بالوظيفة الشرعية التي تخصه، وأما القبول فهو إلى الله جل وعلا. ولا ييأس الشخص إذا دعا شخصا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لا ييأس بل يستمر، إلا إذا كان سيحصل عليه أذى عظيما فإنه يكف في وقت الأذى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول ما رأيكم في تصحيح قراءة القرآن للإمام بالنسبة للمرأة إذا كانت تصلي مع محرم لها سواء كان أخوها أو أبوها؟
الجواب إذا كان محرمها هو الإمام وغلط وأرادت المرأة أن تنبهه أن تصحح له هذا الغلط فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أرجو تحديد وقت صلاة الفجر.
الجواب وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر وهو النور الأبيض الممتد، ويستمر إلى طلوع الشمس، ولهذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وفيه بعض الناس يكون عنده فهم خطأ، وذلك أنه إذا خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي يظن أنه لا يصلي بعد خروج الوقت، ولكن الإنسان عندما ينام أو يسهو عن صلاة فإنه يصليها إذا ذكرها ولو خرج وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أيضا مواقيت الصلاة الباقية. فصلاة الظهر يدخل وقتها من زوال الشمس في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ويخرج وقتها عند دخول وقت العصر وهو إذا كان ظل كل شيء مثله مع زيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، ووقت العصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من بدء الاصفرار إلى أن تغيب الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ويدخل وقت المغرب من غروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويستمر وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فهذا تحديد مواقيت الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: أنا مهندس مصري رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف سين عين. أخونا له قضية مطولة، ملخص ما فيها الزكاة عن الأرض التي اشتراها يريد استثمارها، كيف تكون الزكاة؟ جزاكم الله خيرا، إذ أنه قرأ رأيين مختلفين في هذا الموضوع، فكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا اشترى إنسان أرضا يريد استثمارها، فالاستثمار قد يكون من جهة تأجيرها وهي أرض، وقد يكون من جهة إقامة عمارة عليها يؤجرها، وقد يكون استثمارها من جهة عرضها للبيع. فإذا كان استثمارها بتأجيرها أو بإقامة عمارة عليها وتأجير هذه العمارة، فالزكاة تكون واجبة في الأجرة، فبمجرد عقد الإجارة عليها يبدأ الحول، وإذا تم الحول يخرج زكاة الأجرة. أما إذا كان استثمارها من أجل بيعها فحينئذ يبدأ حولها من حين عقد البيع عليها له، فإذا تم حولها بعد عقد البيع فإنه يقومها القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة ويخرج زكاتها. وهو في سؤاله لم ينبه على عين الاستثمار، ولهذا ذكرت هذه الأحوال الثلاثة وفيها كفاية للموضوع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ذكر قضية شيخ عبد الله لعلكم تتفضلون بزيادة من البيان، فيقول: على أن أبيعها في أي وقت أحتاج فيه إلى سيولة نقدية.
إذا كان قد ذكر هذه الجملة،
نعم،
فقد قيد نوع الاستثمار، وعلى هذا الأساس إذا تم الحول من حين العقد يخرج زكاتها ولو بقيت عنده 10 سنين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا لا أحفظ من كتاب الله إلا اليسير، فهل يجوز لي قيام الليل على أن أستعين على قراءة القيام بالمصحف في يدي حتى أقرأ منه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان مغيبا للقرآن وليس عليه فيه أخطاء فلا مانع من أن يقرأ عن ظهر غيب، عن ظهر قلب. وإذا كان لا يحفظ القرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، وهذا يكون فيه ترغيب له من جهة كثرة القراءة، وإلا فقد يقتصر على قصار السور التي غيبها، ولكن إذا قرأ من المصحف يكون هذا سبب في إطالة القراءة، ويكون فيه كثرة أجر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ عن الأذكار الخاصة بالصباح والمساء، ولا سيما أذكار الصباح، إذ يقول: إنه يفضل أن يقرأ أيضا شيئا من القرآن، لكن الوقت لا يتسع لأذكار الصباح وقراءة جزء من القرآن الكريم، فبماذا توجهونه؟
الجواب: الشخص تمر عليه الثواني والدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور، وإذا رجع إلى ما أودعه في هذا الزمن من الأعمال الصالحة وجده قليلا أو أنه لم يودعه شيئا أو أودعه ما يغضب الله جل وعلا، ولكن بإمكان الشخص أن يحدد زمنا معينا بعد صلاة الفجر كنصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة أو أكثر، لأن لكل شخص ظروفه، ولكن يحافظ على هذا الوقت يقرأ فيه شيئا من القرآن، وإذا كان لا يتمكن في هذا الوقت فينظر في الوقت الذي يتمكن منه، الضحى، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. المهم أنه يكون له حصة من قراءة القرآن في كل يوم حسب ظروفه. أما ما يتعلق بالأذكار فهناك كتب كثيرة في الأذكار، مثل كتاب الأذكار للنووي، ومثل عمل اليوم والليلة لابن السني، ومثل تنبيه الغافلين لابن النحاس، ومثل عمل اليوم والليلة للنسائي، إلى غير ذلك من الكتب التي عنيت بهذا النوع، وبإمكانه أن يشتري واحدا منها وينظر فيه، لأن فيه الأذكار سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة، ويعمل بما صح من السنة مع القرآن، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد عبد الخالق مصري من سيناء بعث يسأل ويقول: كثير من أفراد عائلتي يقيمون الأفراح في القاعات الكبيرة، ويكون هناك اختلاط بالأجانب ويصاحب هذا إسراف، فما هو توجيهكم؟
الجواب: الشخص قد يعمل عملا أصله مشروع، ولكن عند تطبيق هذا العمل يحيط به أمور منكرة، فيكون بذلك أراد أن يعمل عملا مشروعا، ولكن هذا العمل المشروع اقترن به من المفاسد ما يربو على المصلحة المقصودة منه. ومن قواعد الشريعة أن المصالح إذا تعارضت فلا مانع من إهدار المصلحة الدنيا من أجل الحصول على المصلحة العليا، وإذا تعارض مفسدتان فلا مانع من ارتكاب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح أرجح أخذ بها ولو اقترن بها مفسدة أقل من المصلحة، لأنه يندر وجود مصلحة محضة. وإذا كانت المفسدة أو المفاسد هي الراجحة فإنه يجتنب هذا الأمر ولو كان فيه شيء من المصلحة. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد على سبيل السواء فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بمعنى أنه يجتنب هذا الأمر. وكل واقعة من الوقائع كما سأل عنه السائل ينظر في هذه الواقعة، وينظر إلى ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد، هذا إذا تعذرت إزالة المفاسد، أما إذا أمكنت إزالتها فإنها تزال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم المستمعين.
حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعث الرسالة المستمع ميم خامي يسأل أول سؤال له فيقول: من المعلوم أن الحائض والجنب لا يمسان القرآن الكريم، فهل يجوز لهما قراءة القرآن الكريم عن ظهر غيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز للحائض والجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، ولكن يجوز للشخص إذا كان على غير وضوء أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. فالقرآن لا يمسه الشخص سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يقرأها إذا كان عليه حدث أكبر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: من دخل في صلاة من الصلوات الخمس وقد اغتسل لكنه نسي أن يتوضأ ولم يتذكر ذلك إلا في نصف الصلاة تقريبا، لكن لا يستطيع الخروج لتراص الصفوف، فماذا يفعل؟ وهل يجزئ غسله عن وضوئه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا الشخص دخل الصلاة وقد تخلف شرط من شروطها، فدخوله فيها وما مضى من الصلاة ليس بمعتبر، فهو والذي لم يدخل في الصلاة أصلا على سبيل السواء، ولكنه معذور من جهة الإثم، فليس عليه إثم لأنه دخل الصلاة وهو متصف بالنسيان من جهة عدم الوضوء. وعلى هذا الأساس ينتظر، إذا كان لا يتمكن من الخروج فلا يتابع الإمام بل ينتظر، فإذا سلم الناس من الصلاة فإنه يخرج ويتوضأ ويصلي هذه الصلاة، وإذا كانت راتبتها قبلها وقد صلى الراتبة فيعيد الراتبة، وكذلك يصلي الراتبة التي إذا كانت هذه الراتبة قبلها وصلاها فإنها لا تعتبر أيضا، فإذا انتهى من الصلاة بعد وضوئه فإنه يصلي، فإذا جاء ليصلي الصلاة بعد الوضوء فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الصلاة المفروضة، وإذا كان لها راتبة بعدها كالظهر فإنه يصليها بعدها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية شمال سيناء المستمع محمد عبد الخالق بعث برسالة يقول فيها: أريد حفظ القرآن الكريم ودراسة الحديث، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: القرآن الكريم عندما يريد الشخص أن يقرأه بمعنى أنه يقرأه نظرا فإنه يقرأه على مدرس يتقن قراءة القرآن ويعلم أحكام التجويد، وإذا كان يريد أن يغيب القرآن فبعد ما يتقنه نظرا فإنه يغيبه، ولكن مما يسهل غيب القرآن أن يحدد موضوعا معينا من السورة مثلا، وهذا الموضوع يعالج أمرا من الأمور أو يوضح أمرا من الأمور. فعلى سبيل المثال، عندما يريد أن يغيب سورة البقرة يبدأها من أولها فيقتطع الجزء الأول إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، من أول السورة إلى هذا المقطع، وهذا فيه بيان صفات المؤمنين وما لهم من الجزاء. والمقطع الثاني من قوله تعالى: إن الذين كفروا، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا المقطع فيه بيان صنفين من الناس: الكفار وما لهم من الجزاء، والمنافقون وما لهم من الجزاء، وسبب جزاء الكافرين وسبب جزاء المنافقين. ثم من قوله تعالى: يا أيها الناس، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآيات فيها كلام عن التوحيد وما يتصل به، ويوجد في بعض المصاحف المطبوعة طبعة في إسطنبول يوجد فيها تقسيم للسور، لكل سورة من السور كسورة البقرة وآل عمران والنساء، السور الطوال مقسمة السورة على موضوعات. فبعدما يحدد هذا المقطع يرجع إلى قراءة، إلى معرفة تفسير مفرداته، ويرجع أيضا إلى تفسير من التفاسير لمعرفة أسباب النزول، إذا كانت الآيات لها سبب نزول، وكذلك يعتني بمعرفة الناسخ والمنسوخ، ويعتني أيضا بفهم معنى الآية أو الآيات على سبيل العموم، ويفهم ما تدل عليه من أحكام وما ترشد إليه من آداب عامة، وبعد ذلك يغيبها، فإن استعمال هذه الأمور قبل غيب الآيات التي يريد أن يغيبها هذا يسهلها عليه. وعندما يحفظ شيئا من القرآن عن ظهر قلب لا يستعيده من المصحف، وإنما يستعيده من حفظه، وذلك من أجل أن يعتاد حفظ، من أجل أن يعتاد تكرار القرآن بدون الرجوع إلى مصحف. وبإمكانه أن يجعل شخصا بيده مصحف مرة أو مرتين أو ثلاث، وذلك من أجل التأكد من صحة قراءته ومن حفظه. أما بالنظر للسنة فالسنة بإمكانه أيضا أن يرجع إلى كتب السنة ويبدأ من البخاري، يقرأ الأحاديث وينظر في شرح العلماء لها، وينظر أيضا في صحة هذه الأحاديث إذا كان الحديث في كتاب لم ينبه عليه بالصحة. أما ما يقرأه في البخاري وما يقرأه في مسلم مثلا فهذا منبه عليه. المهم أنه يعتني بمعرفة مفردات الحديث وسبب الحديث إذا كان له سبب، وكذلك يفهم المعنى العام للحديث وما يستنبط من الحديث من أحكام وآداب عامة، ويتدرج على هذه الطريقة في كل يوم يقرأ حديثين أو ثلاثة، ويسأل ربه أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمعة من ليبيا تسأل عددا من الأسئلة، في أحدها تقول: عندما أريد أن أقنع شخصا بضرورة الصلاة أو ضرورة الحجاب ولكني لا أغير منهم شيئا رغم جهدي في ذلك، أرجو نصحي على طريقة صحيحة تقنع الآخرين جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان يدعو إلى الله جل وعلا ويكون عالما بما يدعو إليه ويكون سالكا لأسهل الوسائل ويستعمل مع كل شخص وقع في أمر يحتاج إلى أن ينبه إليه وأن يدعى إلى أن يترك هذا الأمر إذا كان محرما، أو أن يفعله إذا كان مشروعا، فلا بد من أن يكون الداعي على بصيرة فيما يدعو إليه، ولا بد أن يستعمل الحكمة ويستعمل الموعظة الحسنة، كما قال تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس يختلفون، منهم الإنسان الذي هو سهل الانقياد، ومنهم من يحتاج إلى مناقشة. وعندما يؤدي الداعي وظيفته في الدعوة مستخدما الأسباب الشرعية، فقبول المدعو ليس إلى الداعي. فإبراهيم عليه السلام دعا أباه وبين الله هذه الدعوة في القرآن، ولكن لم يقبل والده هذه الدعوة. ونوح عليه السلام دعا زوجته ودعا ابنه ولوط عليه السلام دعا زوجته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب الذي ساعده في دعوته وحماه عن المشركين، جعله الله حماية له، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك لم يقبل هذه الدعوة. وقال الله له إنك لا، قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالداعي يستمر في دعوته للمدعو، وليس عليه كون هذا المدعو يقبل هذه الدعوة أو لا يقبلها، لأن هذا الداعية قام بالوظيفة الشرعية التي تخصه، وأما القبول فهو إلى الله جل وعلا. ولا ييأس الشخص إذا دعا شخصا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لا ييأس بل يستمر، إلا إذا كان سيحصل عليه أذى عظيما فإنه يكف في وقت الأذى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول ما رأيكم في تصحيح قراءة القرآن للإمام بالنسبة للمرأة إذا كانت تصلي مع محرم لها سواء كان أخوها أو أبوها؟
الجواب إذا كان محرمها هو الإمام وغلط وأرادت المرأة أن تنبهه أن تصحح له هذا الغلط فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أرجو تحديد وقت صلاة الفجر.
الجواب وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر وهو النور الأبيض الممتد، ويستمر إلى طلوع الشمس، ولهذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وفيه بعض الناس يكون عنده فهم خطأ، وذلك أنه إذا خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي يظن أنه لا يصلي بعد خروج الوقت، ولكن الإنسان عندما ينام أو يسهو عن صلاة فإنه يصليها إذا ذكرها ولو خرج وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أيضا مواقيت الصلاة الباقية. فصلاة الظهر يدخل وقتها من زوال الشمس في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ويخرج وقتها عند دخول وقت العصر وهو إذا كان ظل كل شيء مثله مع زيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، ووقت العصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من بدء الاصفرار إلى أن تغيب الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ويدخل وقت المغرب من غروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء
ويستمر وقت الاختيار إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فهذا تحديد مواقيت الصلوات الخمس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا مهندس مصري رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف سين عين. أخونا له قضية مطولة، ملخص ما فيها الزكاة عن الأرض التي اشتراها، يريد استثمارها، كيف تكون الزكاة؟ جزاكم الله خيرا، إذ أنه قرأ رأيين مختلفين في هذا الموضوع، فكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا اشترى إنسان أرضا يريد استثمارها، فالاستثمار قد يكون من جهة تأجيرها وهي أرض، وقد يكون من جهة إقامة عمارة عليها يؤجرها، وقد يكون استثمارها من جهة عرضها للبيع. فإذا كان استثمارها بتأجيرها أو بإقامة عمارة عليها وتأجير هذه العمارة، فالزكاة تكون واجبة في الأجرة، فبمجرد عقد الإجارة عليها يبدأ الحول، وإذا تم الحول يخرج زكاة الأجرة. أما إذا كان استثمارها من أجل بيعها فحينئذ يبدأ حولها من حين عقد البيع عليها له، فإذا تم حولها بعد عقد البيع فإنه يقومها بالقيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة ويخرج زكاتها. وهو في سؤاله لم ينبه على عين الاستثمار، ولهذا ذكرت هذه الأحوال الثلاثة، وفيها كفاية للموضوع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ذكر قضية شيخ عبد الله، لعلكم تتفضلون بزيادة من البيان، فيقول: على أن أبيعها في أي وقت أحتاج فيه إلى سيولة نقدية؟
إذا كان قد ذكر هذه الجملة،
نعم،
فقد قيد نوع الاستثمار، وعلى هذا الأساس إذا تم الحول من حين العقد يخرج زكاتها ولو بقيت عنده 10 سنين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا لا أحفظ من كتاب الله إلا اليسير، فهل يجوز لي قيام الليل على أن أستعين على قراءة القيام بالمصحف في يدي حتى أقرأ منه؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا كان مغيبا للقرآن وليس عليه فيه أخطاء فلا مانع من أن يقرأ عن ظهر غيب، عن ظهر قلب. وإذا كان لا يحفظ القرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، وهذا يكون فيه ترغيب له من جهة كثرة القراءة، وإلا فقد يقتصر على قصار السور التي غيبها، ولكن إذا قرأ من المصحف يكون هذا سبب في إطالة القراءة، ويكون فيه كثرة أجر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ عن الأذكار الخاصة بالصباح والمساء، ولا سيما أذكار الصباح، إذ يقول إنه يفضل أن يقرأ أيضا شيئا من القرآن، لكن الوقت لا يتسع لأذكار الصباح وقراءة جزء من القرآن الكريم، فبماذا توجهونه؟
الجواب: الشخص تمر عليه الثواني والدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور وإذا رجع إلى ما أودعه في هذا الزمن من الأعمال الصالحة وجده قليلا، أو أنه لم يودعه شيئا، أو أودعه ما يغضب الله جل وعلا، ولكن بإمكان الشخص أن يحدد زمنا معينا بعد صلاة الفجر كنصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة أو أكثر، لأن لكل شخص ظروفه، ولكن يحافظ على هذا الوقت يقرأ فيه شيئا من القرآن. وإذا كان لا يتمكن في هذا الوقت فينظر في الوقت الذي يتمكن منه، الضحى، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. المهم أنه يكون له حصة من قراءة القرآن في كل يوم حسب ظروفه. أما ما يتعلق بالأذكار فهناك كتب كثيرة في الأذكار، مثل كتاب الأذكار للنووي، ومثل عمل اليوم والليلة لابن السني، ومثل تنبيه الغافلين لابن النحاس، ومثل عمل اليوم والليلة للنسائي، إلى غير ذلك من الكتب التي عنيت بهذا النوع، وبإمكانه أن يشتري واحدا منها وينظر فيه، لأن فيه الأذكار سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة، ويعمل بما صح من السنة مع القرآن. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد عبد الخالق مصري من سيناء بعث يسأل ويقول: كثير من أفراد عائلتي يقيمون الأفراح في القاعات الكبيرة، ويكون هناك اختلاط بالأجانب ويصاحب هذا إسراف، فما هو توجيهكم؟
الجواب: الشخص قد يعمل عملا أصله مشروع، ولكن عند تطبيق هذا العمل يحيط به أمور منكرة، فيكون بذلك أراد أن يعمل عملا مشروعا، ولكن هذا العمل المشروع اقترن به من المفاسد ما يربو على المصلحة المقصودة منه. ومن قواعد الشريعة أن المصالح إذا تعارضت فلا مانع من إهدار المصلحة الدنيا من أجل الحصول على المصلحة العليا، وإذا تعارض مفسدتان فلا مانع من ارتكاب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح أرجح أخذ بها، ولو اقترن بها مفسدة أقل من المصلحة، لأنه يندر وجود مصلحة محضة. وإذا كانت المفسدة أو المفاسد هي الراجحة فإنه يجتنب هذا الأمر ولو كان فيه شيء من المصلحة. وإذا تعارضت المصالح والمفاسد على سبيل السواء فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بمعنى أنه يجتنب هذا الأمر. وكل واقعة من الوقائع كما سأل عنه السائل ينظر في هذه الواقعة، وينظر إلى ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد. هذا إذا تعذرت إزالة المفاسد، أما إذا أمكنت إزالتها فإنها تزال وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.